بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن هناك عدة مسالك في تحديد الموضوع له صيغة الأمر، وذكرنا أن المسلك الأول هو ما ذهب له المصنف، وهو أن صيغة الأمر موضوعة للطلب لا للنسبة الطلبية ولا للإنشاء الطلبي ولا للطلب الإنشائي ولا ما شاكل ذلك، وقد تقدم بحثه مفصلا في الأمس. المسلك الثاني مسلك المشهور، حيث ذكر المشهور أن الصيغة من المعاني الحرفية فتتوقف على طرفين، والمعاني الحرفية الفرق بينها وبين المعاني الإسمية فارق ذاتي لا فارق لحاظي كما أفاده المصنف، ولهذا الصيغة موضوعة للمعنى النسبي، أي موضوعة للنسبة، للنسبة بين الآمر والمأمور، والمعبر عنه بالنسبة البعثية أو النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، فإن هذا هو الموضوع له صيغة الأمر. نعم، وقع كلام بينهم بأنه النسبة البعثية هل هي نسبة قائمة بطرفين أو بثلاثة أو بأربعة، إذ النساب قد تكون قائمة بمتعدد، فالدخيل في تحقيق النسبة ما هو؟ وعبارات الأعلام مختلفة في المقام. وبيان ذلك أننا إذا حللنا مورد وجود البعث والتحريك من قبل الآمر للعبد، فتوجد عندنا خصوصيات أربع. فعندنا باعث وآمر كالمولى، وعندنا مأمور ومبعوث وهو الغير العبد، وعندنا مبعوث إليه ومرسل إليه ومطلوب وهو نفس الفعل، نفس شراء اللحم من السوق، نفس الصلاة المعبر عنه بمفاد المادة، فمفاد المادة هي المطلوب، هي التعبير الواجب، هي المرسل إليه. وعندنا عنوان رابع وهو الطلب الإرسال، فما هي النسبة الإرسالية؟ ما هي النسبة البعثية؟ فهل النسبة الإرسالية هي نسبة قائمة؟ ركزوا في الاحتمالات. فهل النسبة الإرسالية هي نسبة قائمة بين الآمر والمأمور، المرسل والمرسل، أم أن النسبة الإرسالية هي صحيح قائمة بطرفين ولكن الطرفان هما المرسل والمرسل إليه، المطلوب والمطلوب من، أما الطالب فهو ليس داخلا في النسبة. النسبة الإرسالية هي نسبة بين المادة المرسل إليها وبين شنو؟ وبين المرسل. تفتين؟ أو أن النسبة الإرسالية ثلاثية الأطراف، هي نسبة قائمة بأطراف ثلاثة، مرسل ومرسل ومرسل إليه.
هذه مطلب في خلافات أو ما نقح في الكلمات، وإنما عبارات الأعلام متشتتة. والظاهر من أكثر الأعلام أن النسبة الذي راجعتم يعني أن النسبة البعثية والنسبة الإرسالية هي نسبة قائمة بين المرسل والمرسل إليه، بين المطلوب المطلوب منه والمطلوب، وذلك لأن صيغة الأمر تدل على نسبة الحدث لفاعل شنو؟ لفاعل ما. إذا قلت اضرب فإن الفعل يدل على نسبة إيقاعية بين الفعل بين الحدث والفاعل، فتوجد حيثية الفاعل، من هو الفاعل؟ المرسل المبعوث المطلوب، والمادة والفعل الذي أرسل إليه وهو مفاد المادة المادة. ثم إنه أيضا وقع خلاف بينهم، همو حرر الخلاف يطلع من الثنايا، من الثنايا الكلمات تطلع بستاج تحرير، هل أن صيغة الأمر الدالة على النسبة هل هي نسبة ناقصة أم أنها نسبة تامة؟ هل النسبة هي من قبيل النسب الناقصة الذي يعبر عنها السيد الشهيد بالنسب الاندماجية كما درسنا في الحلقات، أو أن هذه النسبة نسبة تامة كالنسبة في الجملة الخبرية؟ السيد الشهيد بحث هذه الحيثية فذكر، والظاهر أن ما ذكره حسب ما يفهم من بيانا خلاف المشهور، المشهور يظهر من كلماتهم أن هذه النسبة نسبة تامة، لكن السيد الشهيد قبالا للمشهور أو يعني المشهور بين قوسين يحتاج تحقيق أكثر أنها نسبة شنو؟ أنها نسبة ناقصة إن اندماجية، فهذا بحث آخر يوكل في محله. إذن هنا بحثان بعد الفراغ عن أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة، ما هي حقيقة هذه النسبة؟ هل هي نسبة بين طرفين أو بين أطراف ثلاثة؟ إذا كان بين طرفين ما هو المقوم للطرفين؟ هذه كلها أبحاث تحتاج إلى بحث ماذا في دراسات أخرى وراجع المطالب. والمصنف في غنى من ذلك كل ما يحتاج، ليش؟ لأن صيغة الأمر موضوع كمادة الطلب، إلى شنو؟ إلى كلية الطلب. المسلك الثالث وهو ما ذهب له السيد الخوئي، وهو مسلك مهم يؤثر في كثير من الموارد، قال أن صيغة الأمر موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني، إبراز الاعتبار النفساني. بيان ذلك إجمالا ولا تحقيقا في محله، أن السيد الخوئي خالف المشهور في التفريق بين الإنشاء والخبر، فذهب المشهور في مقام التفريق بين الإخبار والإنشاء إلى أن الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ في عالم الإنشاء كما ذكرنا هذا في الصيغ في البحث الآخر في مادة الأمر، حيث ذكر أن صيغ الإنشاء تستعمل أو موضوع على الخلاف شنو؟ في إيجاد المعنى باللفظ في عالم الإنشاء. فعندنا معنى معين كالطلب، كالنسبة الطلبية، كطلب الفهم، إيجاد هذا المعنى في عالم الإنشاء باللفظ هذا هو الموضوع له الصياغ، وهذا حقيقة الإنشاء. حقيقة الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ في قبال الإخبار الذي هو الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع، وليس فيه إيجاد لشيء، ما هو إلا حكاية عن أمر متقرر في رتبة سابقة.
يعني
الإخبار
يعني الإنسان بناء على الفرق بناء على مسلك الآخون مسلك المشهور. الفرق في المنشأ في
الآخون لو المشهور يصير خوي
لا لا مسير خوي
خوا آخون
يقول الآخون يقول أن
الإنشاء
الصيغة هو الطلب في عالم الإنشاء. المشهور يقول هو النسبة الطلب
نسبة الطلب نعم نعم بلي الطلب كلية الطلب
في عالم الإنشاء
في عالم الإنشاء بلي هو يعني يقول في عالم الإنشاء الآخون يقول أن الصيغ الإنشائية بلي ليست موضوعة لإيجاد لأن الإيجاد من أطوار عالم الاستعمال الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المعنى الموضوع لها واحد فلا فرق بين بعت الخبرية مثلا وبعت الإنشائية كلاهما موضوعان نسبة الحدث إلى فاعل ما الحدث المربوط بالفاعل وليس هذا معنى ماذا معنى حرفي الفرق بينهما أنه إذا أردت أن تحكي عن وقوع البيع تأتي ببعت الخبرية إذا أردت وقصدت في مقام الاستماع إيجاد هذه النسبة الإيقاعية أو إيقاع البيع أو صدور البيع من ماذا من فاعل ما تأتي بالجملة الإنشائية المشهور قالوا حقيقة الإنشاء الإيجاد وحقيقة الإخبار الحكاية السيد الغويان شيخ إبراهيم الذي أنت تتشبث بكلماته كثيراً في بحث الجر والتفويض السيد الغوي ولهذا جبنا كلام عشان شيخ إبراهيم بعد أصحاب مسلك مال الأنصار فقال السيد الغوي تفسير المشهور لحقيقة الإنشاء غير معقول إذ ما معنى أن الشيء يوجد في عالم بالألفاظ هذا شيء لا يدخل العقل يقول هذا شيء غير معقول لا معنى محصل ومعقول لكون شيء ما يوجد في عالم يسمى عالم الإنشاء عن طريق الألفاظ والمشكلة من جهتين أصل معقولية عالم يسمى عالم إنشاء شنو يعني عالم إنشاء وش عالم الإنشاء وين هذا إنشاء عندنا عالم الذهن وعالم الخارج ما فيش عالم الإنشاء وأنتم تفترضون عالم يسمى عالم الإنشاء غير عالم الخارج وغير عالم الذهن وهذا عالم الإنشاء ما سمعنا به في آبائنا أو أين سماؤه أين نجمه أين سكانه وين هذا عالم الإنشاء وثانيا كيف يوجد شيء باللفظ في عالم ما ويحصل له تحقق بالألفاظ فهل الألفاظ لها قدرة على تحقيق أشياء في عالم معين؟ فهذا كلام لا يخلو عن ألفاظ ليس لها معنى إنه إيجاد المعنى باللفظ في عالم الإنشاء ها. قال أنت ماذا تقول؟ يقول الإخبار والإنشاء كلاهما فيه إبراز وحكاية وإنما الفرق في المبرز والمحكي بالإبراز يا شيخ علي شيخ إبراهيم شيخ حسن هكذا كيف نأتي إلى محلنا يقول صيغة الأمر من الأمور من الصيغ الإنشائية ركزوا وحيث أن حقيقة الإنشاء إبراز الاعتبار النفساني قال بناء على مسلك شنو صيغة الأمر موضوعة لإبراز اعتبار نفساني ما هو هذا الاعتبار النفساني الذي يراد إبرازه بالصيغة قال اعتبار ذمة الفعل على المكلف اعتبار الفعل على المبعوث والمرسل ببيان ويقول الشيخ لا تخلطوا بين نفس الاعتبار وبين إبراز الاعتبار وقد حصل خلط بينهما في الكلمات ركزوا نحن لا نقول أن الصيغة موضوعة للاعتبار النفساني بل هي موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني فإذا جئنا مثلا للبيع بعد جهة بحثنا يقول السيد الخوي البائع إذا أراد أن يبيع السلعة للمشتري قبل أن يقول بعت يوجد في نفسه اعتبار ما قد يعبر عنه بالحديث، قد يعبر عنه بحديث نفسي. هناك شيء في أفق نفسه، كائن في أفق نفسه، وهو اعتبار الملكية، ملكية العين لمن؟ للمشتري. البائع قبل أن يقول بعته في نفسه اعتبار ملكية المثمن للمشتري، والمشتري عنده اعتبار للثمن في ملك من؟ لمن؟ للبائع. إذا أراد أن يبرز اعتبار الملكية ماذا يعبر؟ بعت. ذاك يقول اشتريت. وما هي إلا إبراز لهذه الاعتبارات النفسية. فالمعتبر في مثل بعت هو شنو؟ فالمعتبر في مثل بعته هو الملكية. فإذا تحقق في النفس اعتبار للملكية وأراد إبراز اعتبار هذا الشيء يعبر عنه بالصيغ الإنشائية. فالصيغ الإنشائي اعتبار بل إبراز لاعتبار معين. فعندنا معتبر ملكية، عندنا اعتبار، عندنا إبراز، لذلك الاعتبار. إبراز الاعتبار الخاص يسمى شنو؟ يسمى ماذا؟ يسمى إبراز للاعتبار النفساني الذي هو من قبيل شنو؟ الذي هو في بل الذي هو موضوع لصيغ الإنشاء. أما الإخبار، أما الجمل الخبرية فهي موضوعة لاعتبار ثبوت النسبة في الواقع. إبراز ثمان اعتبار سواء إبراز اعتبار ثبوت النسبة في الواقع. فهناك نسبة وهي ثبوت الأمر في الواقع، ثبوت المحمول للموضوع. اعتبار إبراز اعتبار ذلك، فإن إبراز اعتبار ذلك هو المسمى أو هو الموضوع له الجملة الخبرية. وما يهمنا الآن الجملة الإنشائية. إذن الجمل الإنشائية هذا الجمع موضوع، كل صيغ الإنشائية موضوعة لإبراز اعتبار نفساني ما، وتختلف باختلاف المعتبر الذي يراد إبرازه. مثلا فالبيع عرفنا، نجي لمحل البحث، نجي لصيغ الآم. يقول صيغة الآم موضوعة لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، أو اعتبار الفعل والمادة على المطلوب. فيوجد في أفق نفس الآمر شنو؟ اعتبار الفعل على ذمة المكلف. إبراز هذا الاعتبار هو الموضوع له صيغة الآم، وليست صيغة الآم موضوعة لإنشاء النسبة الطلبية في عالم الإنشاء. صيغة الآم موضوعة لإنشاء النسبة الطلبية في عالم الإنشاء، بل صيغة الأمر موضوعة لاعتبار الفعل على لإبراز اعتبار لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف. هذا هو مسلك السيد الخوئي ومبني على مسلكه في حقيقة الإنشاء. فالترجي مثلا يقول هكذا، عرفنا صيغة. إذا صيغة الترجي شنو؟ صيغة التمني شنو؟ هكذا يقول صيغة التمني وصيغة الترجي موضوعة لإبراز اعتبار التمني الثابت في أفق نفس المتكلم. فعندنا تمنين قائم في أفق نفس المتكلم، إبراز ذلك، إبراز هذا الاعتبار النفساني الخاص هو الموضوع له صيغة شنو؟ صيغة التمني، صيغة الترجي وما شاكل ذلك. فجميع الصيغ موضوعة لإبراز اعتبار أمر نفساني ما، وتختلف الصيغ باختلاف شنو؟ باختلاف ما يراد إبرازه. واضح الفكرة؟ إذن هذا هو المسلك الثالث. فتنقح من جميع ما ذكرناه أن هنا مسالك ثلاثة رئيسية في تحقيق وتنقيح الموضوع له صيغة إفعال، صيغة الآم، إما كلي الطلب، إما النسبة الطلبية، وإما اعتبار بل إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، إبراز اعتبار الفعل على ذمة المطلوب من المرسل. أقول مكلف بلحاظ أحكامنا الشرعية ولا مو بس المكلف واضح. هذه مباني ثلاثة، وهذا تمام الكلام في أي مطلب؟ مطلب الأول. قلنا إحنا البحث في ماذا؟ في المبحث الأول في مقامين في كذا كما عبرت. هذا البحث الأول وهو ماذا؟ والموضوع له الصغار. البحث الثاني والذي ركز عليه الآخوند في الكتاب هو أنه توجد عندنا ظاهرة واضحة، وهو أن صيغة الأمر قد استعملت في الكلام العربي وأريد منها عدة معاني، فاستعملت الصيغة وأريد منها الطلب تارة، واستعملت الصيغة وأريد منها الترجي والتمني، كقول امرئ ابن القيس: ألا أيها الليل الطويل انجلي. انجلي شنو؟ انجلي شنو صيغة أمر؟ وإنما هنا أراد من صيغة الأمر أراد شنو؟ التمني أو الترجي. وقد تستعمل ويراد منها التهديد: اعملوا ما شئتم. وهنا ذكر في الحاشية: الإنذار، الإهانة، الاحتقار، التعجيز، فأتوا بسورة من مثله. والتسخير، التسخير يعني تحويل شيء إلى شيء. قال: كونوا قردة خاسئين. إذن صيغة الأمر قد استعملت بلا إشكال وأريد منها معان متعددة، فوقع الكلام بين الأعلام في تحليل هذه الظاهرة: هل أن استعمال الصيغة في جميع هذه الموارد استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ استعمالها في غير الطلب حقيقي أو مجازي؟ وإذا قلتم استعمال حقيقي فكيف تخرجون هذا الاستعمال الحقيقي؟ واضح الفكرة؟ إذن الكلام يقع في أنه هل يوجد هناك تعدد في معنى الصيغة أو لا يوجد تعدد؟ فاستعمال الصيغة في مورد التهديد، في مورد التعجيز، في مورد الإهانة، هل هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ هنا عدة اتجاهات في الجواب عن هذا السؤال، والجواب الرئيسي مسلكان. خب واضح، استعمال حقيقي، استعمال مجازي، ولكن أصحاب القائلين بالاستعمال الحقيقي اختلفوا على مسلكين، فتكون المسالك كم؟ ثلاثة، مسالك ثلاثة في تحليل هذه الظاهرة. المسلك الأول: يا شيخ إبراهيم، لم تحصل على هذه المطالب من قراءة الكتاب، لا تقرأ الكتاب لا تحصل عليها من قراءة الكتاب، تحتاج إلى شخص يبين مطالب الكتاب. المسلك الأول أنه الصيغة موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي لجميع هذه المعاني، فصيغة الأمر مشتركة بين الطلب والترجي والتمني إلى آخر صفة ما شاء الله معاني، فيكون هذه الاستعمالات حقيقية ولا نشعر بالمجازية. قل تمتع بكفرك قليلا، لأجل شنو؟ لأجل الإنذار مثلا، لا أحد يشعر أن هذا الاستعمال مجازي، هو استعمال حقيقي، ولكنه استعمال حقيقي ببركة الاشتراك اللفظي. هاي الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذهب له الآخون، بأن هذا الاستعمال حقيقي من باب أن صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد فارد وهو الطلب، وفي جميع هذه الموارد استعملت وأريد منها بلحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ الطلب، فالمعنى المستعمل فيه الصيغة في جميع هذه الموارد شنو سيدنا؟ الطلب. وإنما الاختلاف بلحاظ الداعي أو المراد الجدي، فالتعدد إنما نشأ بلحاظ مقام الإرادة الجدية لا بلحاظ الإرادة الاستعمالية. والمقوم للمجاز ما هو؟ التصرف في المدلول الاستعمالي، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فالمقوم للمجاز التصرف في المدلول الاستعمالي، والمفروض أنه لا تصرف ولا مساس بكيان المدالين الاستعمالية، وإنما التصرف والافتراق بلحاظ المراد الجدي المعبر عنه بالدواعي. فكلاهما هي مسلكين، كلاهما يقول استعمال حقيقي، لكن اختلاف في التخريج. المسلك الثالث ما يظهر من علماء البيان والمعاني وبعض الأصوليين القدماء بأنه هذا استعمال الصيغة في غير الطلب استعمال مجازي، لا تلف الدور، تصرف في الإرادة الجدية كذا. الشيخ حفصة يقولون هكذا، صيغة الآن موضوعة للنسبة الطلبية للطلب بداعي البحث والتحريك، فاستعمالها بداعي الامتحان بداعي كذا ليس تصرفا في المراد الجدي، وإنما تصرف في المدلول والمعنى الاستعمالي، فيكون هذا من باب المجاز. أنتم ماذا تشعرون بوجدانكم العربي المالكي أو الستراوي أو العماني أو الستراوي بعد أو الكويتي؟ شنو تشعر؟ تمتع بكفرك عشان أصير واضح اعملوا ما شئتم تهديد اعملوا ما شئتم ذق إنك أنت العزيز. كل خسوا فيها كل كلمات طلعوا الآية كونوا فيها قردة، ما في آية يعني جابوها كونوا فيها قردة خاسين ذق إنك أنت العزيز الكريم. إهانة إهانة ما في طلب،
يعني ما أشوف فيه محافظة عند الارتكاب عن بعض الأمثلة خصوصا معنى
استعمله في الطلب للتهكم تعجيز، يطلب منه أمور تعجيز أو لإهانة أو التحقير. أطلب منك ذوق، أطلب منك الذوق، لكنه داعي، داعي هو شنو؟ الإهانة. اعملوا ما شئتم، أنا أطلب منك عمل على راحتك، أنا أطلب منك ذلك، لكن داعي للطلب شنو؟ التهديد. ما في تمني وترجي، كله تهديد. ماذا تقولون؟ البيانيين يقولون هذا تصحيح مجاز، الأصوليين يقولون لا كذا. أنتم شنو مجاز؟ أصوليين لا بيانيين؟
أخونديين
اشتراك اللفظي بعد بعيد اشتراك اللفظي. فالأخبلين هذه اتجاهات ثلاثة في تحليل المطلب، واختار الآخون من بين هذه الاتجاهات أن استعمال الصيغة في غير مورد الطلب استعمال حقيقي، وقد حصل خلط عند من يدعي المجاز بين التصرف في مقام الإرادة الجدية والداعي وبين المعنى المستعمل فيه اللفظ، فقد حصل خلط بين المقامين كالخلط الذي حصل هناك بين المفهوم والمصداق. هنا أيضا من أنحاء الخلط حصل خلط بين المعنى المستعمل في اللاب وبين الداعي للاستعمال، وهذه الفوارق الذي نشاهدها بالوجدان المسمى باصطلاح علماء البيان بالمعاني الثانوية، ما درسنا سمونا معاني ثانوية، هذا إنما هو تصرف في الداعي وتصرف في المراد الجدي. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله، هو استعمل صيغة الأمر في الطلب، غايته أن الداعي له لاستعماله في الطلب التعجيز. فلو سألت المولى تقول هل استعملته أنت في التعجيز؟ تقول لا أنا ما استعملته في التعجيز، استعملته في الطلب لداعي التعجيز. وعلى مباني المصنف الأمر واضح في ذلك، ركزوا، لأن التعجيز والتهديد والإهانة والتسخير كلها من الدواعي، والدواعي من شؤون عالم الاستعمال، من أطوار عالم الاستعمال. تارة المستعمل يكون داعيه التهديد، التعجيز، الإهانة، كلها دواعي. وتصر الدواعي إنما تحصل هذه الدواعي تنقدع في مقام، في مقام الاستعمال، فتنطبق فيه الكبرى الكلية الآية الآخندية، آية عند الآخون في كتاب الآخون، أن كل ما كان من شؤون عالم الاستعمار وأطواره يستحيل عقلا أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ.
لا يكاد يكون،
لا يكاد يكون، باب المسامحة يا أخواني، يعني العلماء يتكلم لا يكاد، ولا هو كل يقول لا يكاد، لا يكاد يجتمع النقيضان معها، لا يكاد أن النقيضان يجتمعون. المهم من باب يعني الأدب العلمي واضح، عدم الجلسة بالأمور في سرعة. فهكذا يقول الآخر، يقول هذه دواعي، والدواعي متأخرة، كيف المتأخر يخاف المتقدم؟ فقط عن المعنى المستعمل في الطلب. وحينئذ إذا كان المعنى المستعمل في كلية الطلب فاختلاف الدواعي لا يضر في المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا في المعنى الموضوع. وبغض النظر عن مسلك الآخرون هذا ما نشعره بالوجدان. لا أحد من علماء، يعني ما أحد غير البيانين خلهم، نحن لا نشعر بوجداننا العرفي اللغوي أن الصيغ هنا استعملت مجازا، كل هذا مجاز، ذق إنك أنت العزيز الكريم، اعملوا ما شئتم، هل ترفق اشتري اللحم من السوق، اشتري اللحم أو اشتري اللحم من المريخ، هل أحد يقول هذا مجاز، هذا حقيقة، أو يقول هذا داعي التعجيز وهذا داعي شنو، هذا داعي البحث الجدي. إذن العرف بوجدانه العرفي، إن شاء الله عندك هذا الوجدان، وإذا ما عندك أدعو لك إن شاء الله تحصل على هذا الوجدان، فصح وجدانك لكي لا تشكل علينا. ما نشعره بالوجدان العرفي اللغوي أن اشتر في موارد البعث وفي موارد التهديد أو الإهانة استعملت بما لها من معنى واحد، الصيغة استعملت بما لها من معنى واحد، وإنما الاختلاف في الدواء في الدواعي. فدعوى أن هذه الاستعمالات مجازية بعيد جد جدا. خلنا نقرأ المقدار ثم نكمل. قال، خلنا نقرأ شوي الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر. ما هي صيغة الأمر؟ افعل أو أعان؟ شنو صيغة الأمر؟ شنو صيغة الأمر؟ ما هي صيغة الأمر؟ صيغة افعل أو أعان؟
في أعان من
فعل،
نعم، في أعان من صيغة أمر فعل. هاي السؤال، هل يدخل الفعل المضارع المقرون بيام الطلاب؟ يدخل في بحثنا أداة ملحقات صيغة الأمر. هل تدخل الجملة الخبرية المراد منها الطلب يعيد صلاته؟ لا لا، أقول بحثنا الآن فيما يتعلق بالصيغة، شنو يعني الصيغة؟ راجع، هل أن هناك خلاف في تحديد موضوع البعث المعبر عنه بصيغة الأمر؟ هل هو خصوص صيغة افعل أو لا يعني وش النكتة هم؟ أو يشمل موارد كل الصياغ أو الهيئات التي يستفاد منها الطلب كصيغة المضارع الملحوقة باللام. واضح الفكرة إن شاء الله؟ نبحثه. القدر مطلقا صيغة تفعل الآن. وفيه مباحث: المبحث الأول أنه ربما يذكر للصيغة، هي ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، استعملت في المعاني، هي رأي من؟ هذا رأي علمان الميان. ربما يذكر للصيغة مع قد استعملت في المعاني، يعني المعنى المستعمل في هذه المعاني، هذا رأي علماء البيان ومن يقول بالاشتراك اللفظي. ولكن المصنف ما ناظر إلى الاشتراك، حتى الاشتراك اللفظي ناظر إلى ما ذكره علماء البيان، أي أن هذه المعاني سنخ معاني مستعمل فيها الصيغة، فلم تستعمل الصيغة في هذه الموارد في الطلب، وإنما استعملت في التهديد، في التعجيز، في الإهانة، في التسخير، في الاحتقار، في الإنذار، في التمني، في الترجي. ربما يذكر للصيغة، ليش ربما؟ هو يذكر للصيغة، ليش قال ربما؟ ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني. ما هو الفرق شيخ جعفر بين الترجي والتمني؟
شيخنا معلي ربستنا علي في قضية ربما بعضهم هكذا قال أنهم ساقوا هذه في سياق إعداد المعاني، وليس بالضرورة أنهم يقصدون أن هذه المعاني هي المعاني المستعملة فيها هذه الصيغة، فلذلك عبر بربما.
بل هو في كلام أنه ذكر علماء البيان في بحث المختصر أنه عندما ذكروا أن هناك معان، صح معاني قصدهم يراد في مقام الإرادة، يعني هو مثل ما عبرت أنا اليوم في الدرس، قلت أن صيغة الأمر ماذا أريدت منها معاني، هاي أريدت شنو معنى؟ هل أريد على نحو الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية؟ بعضهم ربما يذكر من غير هم المتخصصين، هم كلش الكبار يقولون، مو معلوم نسبة هذا الرأي لعلماء البيان، بعضهم لعله لم يلتفت إلى التعبير فمقام في مقام النقد قالوا شنو هذه المعاني قد استعمل فيها اللفظ، مع أن بعض المتخصصين خصوصا القدماء كذا يعبرون هذه معان أريدت من الصيغة، بس مو معلوم أنه أريدت يعني أريدت استعمالا، قد أريدت جدا. واضح؟ فهنا يقول ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها. ها شيخ جعفر، وش الترجي والتمني؟ تذكر الفرق بين الترجي والتمني؟
أحدهم
المجمالي عندك يعني؟
أحدهم لو شيء ممكن الحصول، الآخر غير ممكن الحصول.
ممكن وغير ممكن، ها أحد شيخنا صحيح؟ ممكن وغير ممكن، كل شيء ممكن الحصول، لا اجتماع النقيض معه.
لا القصد مو بيدك
احداثه، مترقب حصوله. حبة تعبيرات شيخ جعفر، تارة يطلب الانسان شيء يترقب حصوله، يتوقع حصوله، بل حسنك ان شاء الله يترقب حصوله، هاي ترجي. لا تقول احدهما تشكك، ترجي. وتارة يطلب شيء يبعد حصوله، مو يستحيل، يبعد حصوله، لا يترقب حصوله، فيسمى شنو؟
تمني.
ولهذا اختلفوا في قول ابن عمر بن قيس: ألا أيها الليل الطويل أنجي أنجلي أنجلي الأنجلي هم الأنجلي، ألا أيها الليل الطويل أنجلي، هذه أنجلي كان هو يتوقع ذهاب، تعبيرات كناية، يتوقع ذهاب وزوال المحن والمشاكل أو يبعد عليه ذلك، فإن كان يترقب زوال المترجي، إن كان ما يترقب يسمى شنو؟ تمني. المهم، والتهديد والإنذار، شنو فرق الإنذار والتهديد؟ والإهانة، سؤال راجع، والإهانة والإشفاق، الإهانة والاحتقار، العرب، شوف العرب، العرب اللغة العربية واسعة، شنو فرق بين الإهانة والاحتقار؟ هل هناك
فرق؟ خلاص
شوف الشيخ العظيم، شوف الشيخ الآخون جاب كل كلمتين بعض، هاي بديع. التمني والترجي ها في حتش بينهم، التهديد والإنذار، الإهانة والاحتقار، التعجيز والتسخير، أليس التسخير من موارد التعجيز، تحويل الشيء إلى شيء آخر؟ من موارد التعجيز لا يمكن انقلاب. فما هو الفرق بين التعجيز والتسخير؟ إذا الشاعر الآخر عبر تعبيرات إنه يطفي على الكفاية مبدعات محسنات بديعية واضح. قال إلى غير ذلك وهذا كما ترى تترى كما ترى كيف إيش قصد كما ترى يعني لم تستعمل الصيغة في هذه المعاني ضرورة مو لا يكاد ضرورة الآن هذه مسألة ضرورية ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد من المستعمل ما استعملت في واحد لم تستعمل في التهديد ولا في الإهانة ولا في التعجيز بل لم يستعمل الصيغة إلا في إنشاء الطلب في مقام الاستعمال المستعمل في مقام الاستعمال استعملها في إنشاء الطلب بالبيان الذي ذكرناه بالأمس فلا نكرر إلا أن الداعي إلى ذلك إذن اختلاف في شنو؟ فالمقام من موارد اختلاف الداعي وكما كان من اختلاف الدواعي لا يكون قيدا في المعنى الموضوع أو المستعمل إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البحث والتحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد هذه الأمور كما لا يخفى وإن بلي ثم إن الآخون بعدما فرغ عن بيان مسلكه وهو أن هذه الاستعمالات حقيقية وإنما الاختلاف في الدواعي قال لو تنزلنا عما ذكرنا فإننا نستطيع أن نقول بأنه قد استعملت في جميع هذه الموارد في الطلب ركزوا في الكلام دقيق قد استعملت في جميع هذه الموارد في الطلب ولكن لو أردنا أن نقول بالمجاز فليس المراد من دعوى الاستعمال المجازي هو ما تقولونه أنتم أيها البيانيون ركز المطلب حيث إن الظاهر أو قد يكون الظاهر من عبارة علماء المعاني والبيان أنه هذه الصيغة استعملت مجازا في التهديد في التسخير في الإهانة فالمعنى المستعمل في مجاز هو التهديد لا الطلب هكذا قال البيانيون البيانيون قالوا إذا استعملت الصيغة في مورد البحث والتحريك نحو المطلوب الواقعي فقد استعملت في الطلب وهذا الاستعمال شنو حقيقي وإذا استعملت بداع التهديد أو التعجيز فهو استعمال مجازي في شنو؟ في التهديد في التعجيز فجعلوا نفس هذه المعاني المعبر عنها بالمعاني الثانوية معاني مستعمل فيها اللفظ الآخر ماذا يقول؟ يقول له أنا نزلت إياكم فأنا أقول صح استعمال مجازي ولكن المعنى المستعمل في مجازا ليس التهديد ليس التعجيز بل الطلب يبقى الطلب مع ويبقى الطلب ولكن استعمال مجازي شلون هم طلب وهم استعمال مجازي شلون هذه الطريقة ذكر بأن أقصى ما يمكن أن يقال ويدعى ويقبل أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الذي هو بداع البحث والبحث والتحريك الجدي نحو المطلوب الواقعي صيغة الأمر موضوعة للطلب بداعي البحث والتحريك فاستعمالها في الطلب في غير موارد هذا الداعي يكون استعمال شنو؟ مجازي ففي موارد التهديد والتعجيز وما شاكل ذلك صيغة الأمر استعملت في الطلب لكن الطلب الذي غير مقرون بالدواعي البحث والتحريك لا أنها استعملت في التهديد لأن التهديد والتعجيز من الدواعي والدواعي من أطوار عالم الاستعمال وما كان طورا من عالم الاستعمال يستحيل أن يكون معنى وقيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ ف فالتهديد والتعجيز لم يستعمل فيه اللفظ حتى مجازا، وإنما استعملت في الطلب، غايته أن هذا التهديد داعي. واضح الفرق؟ إذن الفرق بين تنزل الآخن وبين ما يدعيه البيانيون، أن البيانيين يدعون بأن صيغة الأمر قد استعملت في نفس التهديد، في التعجيز، في الإهانة. الآخر يقول لم تستعمل في ذلك حاشا وكلا، وإنما استعملت في الطلب غير المقرون بداعش البع والتحريف. فيمكن لقائل أن يقول، يأتي ويقول صيغة الأمر موضوعة للطلب المقرون بداع البعث والتحريف، واستعمالها في الطلب غير المقرون استعمال شنو؟ مجازي، لا أنها استعملت في التهديد، إنما التهديد داع بلا إشكال، والدواعي ليست من قيول أو ليست من ماذا، ليست في رتبة المعنى المستعمل في اللاف. إذن ليش ما قال الآخون؟ كيف هل يصح الاستعمال المجازي؟ أنا أقل عبارة بكرة نعمق المطلب. قال قصارى، كم عبارة؟ قصارى ما يمكن أن يدعى لو تنزلنا، فأقصى ما يمكن أن يدعى يكون مقبول ثبوتا، أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداع البعث والتحريك لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بصيغة الأمر حال كونه بعثان حقيقة. فيكون إنشاء الطلب بصيغة الأمر حال كونه بعثان حقيقة، وإنشاء الطلب بصيغة الأمر حال كونه تهديدا مجازا. أنت أنشأت الطلب ما أنشأت التهديد. وإنشاء الطلب بماذا؟ بالصيغة تهديدا مجازا، وهذا غير كون الصيغة مستعملة في التهديد. يا شيخ إبراهيم، وهذا غير كونها كما تقول مستعملة في التهديد وغيره، فلا تغفل. يأتي غدا تعميق لهذا المطلب، إذ لقائل أن يقول كيف نصور على مبنى الآخن، بل أن صيغة الأمر موضوعة للطلب المقرون بالداعي. أول، هل يعقل أن يؤخذ الداعي في المعنى الموضوع له اللفظ؟ وإذا كان مأخوذ أو غير مأخوذ لا أقل، يقيد العلقة الوضعية. إذا قيد العلقة الوضعية يكون استعماله خطأ مو مجاز. استعمال غلط، خطأ. يأتي استعمال خطأ نظير ما ذكره الآخر في استعمال لفظ في وإرادة الظرفية اسمي، قال استعمال خطأ، استعمال بغير وضع بلا علقة وضعية. إذا كان أصل نشئ العلقة، ركزوا، أصل نشئ العلقة الوضعية بين الصيغة وبين الطلب، العلقة الوضعية بين الصيغة وبين الطلب إنما في حال الداعي المذكور، في غير هذا الداعي ماكو علقة. إذا ماكو علقة استعمال مجازي، لو استعمال خطأ خطأ، فكيف المصنف يقول مجاز؟ إذن كيف نوجه كلام المصنف في أن الداعي من قيود، هو مو قيود المعنى الموضوع لو خلته هيك على واضح، من قيود العلقة الوضعية. إذا كان قيد العلقة الوضعية استعمال الصيغة في غير هذا الحال لا توجد بينه وبين الطلب علقة وضعية، فكيف تقول استعملت الصيغة في الطلب في غير هذا الداعي استعمال مجازي؟ هذا على حد استعمال ألفاظ الحروف في المعاني الإسمية، قلت أنت بغير وضع، فكيف نحل هالمشكلة؟ إذا الحال تأملوا تافردا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.